بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان آخر ما قرأناه بدأنا في الفصل الثالث من آداب طالب العلم، وهو آداب طالب العلم في درسه وقراءته في الحلقة وما يعتمد فيه. وكنا قرأنا النوع الأول الذي ذكره المؤلف، أن يبتدئ أولا بكتاب الله العزيز. قال المؤلف رحمه الله وغفر له: الثاني، أي من آداب طالب العلم في درسه وفي قراءته في الحلقة ومع شيخه ورفقته، أن يحذر في ابتداء أمره من الاشتغال في الاختلاف بين العلماء أو بين الناس مطلقا في العقليات والسمعيات. العقليات أي الأمور التي يمكن أن تدرك بالعقل، والسمعيات هي الأمور التي يتوقف فيها على الدليل، وليس للعقل فيها مجال، يعتمد فيها على السمع، والسمع هو الدليل. قال: فإنه يحير الذهن ويدهش العقل، بل يتقن أولا كتابا واحدا في فن واحد أو كتبا في فنون، إن كان يحتمل ذلك على طريقة واحدة يرتضيها له شيخه. فإن كانت طريقة شيخه نقل المذاهب والاختلاف ولم يكن له رأي واحد، قال الغزالي: فليحذر منه، فإن ضرره أكثر من النفع به. وكذلك يحذر في ابتداء طلبه من المطالعات في تفاريق المصنفات، فإنه يضيع زمانه ويفرق ذهنه، بل يعطي الكتاب الذي يقرأه أو الفن الذي يأخذه كليته حتى يتقنه. وكذلك يحذر من التنقل من كتاب إلى كتاب من غير موجب، فإنه علامة الضجر وعدم الفلاح. إذن هذه نصائح نصح بها المؤلف رحمه الله طالب العلم وما يحتاجه في طلبه. النصيحة الأولى: ألا يشغل نفسه في أول طلبه للعلم بمسائل الاختلاف ونقل المذاهب وسردها والنظر فيها، فإنه يحير ذهنه، كما قال يحير الذهن، هو مبتدئ لا يطيق نقل المذاهب والأقوال ومناقشة الأدلة فيها، يريد معرفة الصواب ويريد معرفة الحق بدليله، ولا يحتمل مناقشة الأقوال ونقل اختلاف العلماء. وهذه نصيحة مهمة، أن طالب العلم في ابتداء طلبه بالعلم في ابتداء طلبه للعلم يتقن مختصرات، يدرس المختصرات ويتقنها ويترك المطولات، التي تتعرض للخلاف ونقل المذاهب، لأنه هو محتاج أولا إلى معرفة الحق والصواب قبل أن يعرف الخلاف. فإذا أتقن المختصرات وفهمها ومهر فيها، بعد ذلك له أن ينظر في خلاف العلماء وفي مذاهبهم وفي سرد أدلتها ومعرفة الراجح من المرجوح منها. ثم نبه تنبيها أنه إن كان طريقة شيخه هو حكاية المذاهب والاختلاف دون أن يختار منها شيئا، أن درس عند معلم الله وشيخ الله فقط يسوق مذاهب العلماء، قال الشافعي كذا، قال أحمد كذا، قال أبو حنيفة كذا، ويسكت ويترك الخلاف، يجعل طالب العلم وسط دائرة الخلاف. قال الغزالي: فليحذر منهم فإن ضرره أكثر من النفع به. إن كان الذي يعلمه ليس له رأي يختاره، ليس له رأي يصوبه ويرجحه بدليله، وإنما يترك طالب العلم في وسط الاختلاف، قال هذا فليحذر منه، أي من الدراسة على يده، لأنه سيتوهه ويضيع عليه زمانه ويحير ذهنه دون فائدة يقتنيها. فإذن هذه النصيحة الأولى لطالب العلم، أن يشتغل في ابتداء طلبه للعلم بإتقان المختصرات ومعرفتها ودراستها، فإذا تمكن فيها بحث بعد ذلك ونظر في خلاف العلماء وفي مذاهبهم. النصيحة الثانية: نصح طالب العلم أن يحذر في ابتداء طلبه للعلم من كثرة المطالعة في المصنفات المتفرقة. طالب العلم في ابتداء أمره ليس بحاجة إلى مطالعة في المطولات وفي المصنفات الكثيرة، هو بحاجة أن يدرس فنا معينا فيفهمه ويتقنه ثم ينتقل إلى الذي يليه وهكذا. وهذا قد نبهنا عليه مرارا فيما سبق، وأن طالب العلم إذا انشغل بكثرة المطالعة في ابتداء طلب العلم في المصنفات المتفرقة لا يحصل عنده حصيلة، يكون عنده مجرد ثقافة، وإنما الطريق الصواب أن يبدأ طالب العلم بإتقان الفنون فنا فنا ودراسة المختصرات فيها. إذا استفاد وصارت عنده حصيلة في هذا الباب لا بأس أن يطالع في الكتب ويقرأ فيها، وأما أن يجعل هذا طريقا له من أول أمره فإن هذا غالبا يضيع عليه وقته ولا يحصل له فائدة مرجوة. يحذر في ابتداء طلبه من المطالعة في تفاريق المصنفات. لماذا؟ قال: يضيع زمانه ويفرق ذهنه، ذهنه مفرق كل يوم يقرأ في كتاب، بل يعطي الكتاب الذي يقرأه أو الفن الذي يأخذه كليته، أن يقبل عليه بكليته حتى يتقنه. إذن هذه نصيحة ثانية. نصيحة ثالثة: نصح طالب العلم أن يحذر من التنقل من كتاب إلى كتاب من غير سبب، يدرس هذا الكتاب إلى نصفه إلى ربعه إلى ثلثه يتركه ينتقل إلى كتاب آخر، أو يبدأ يقرأ ويطالع في هذا الكتاب يقرأ منه شيئا ثم يتركه وينتقل إلى غيره. قال: فإنه علامة الضجر وعدم الفلاح. إذا درست كتابا اجعل في قرارة نفسك أنك لا تعود إليه، أي لا تعود لدراسته. أما الذي يدرس كتابا ثم يتركه ويقول سأرجع أدرسه مرة أخرى هذه الأيام أنا مشغول، أو يبدأ يدرس كتابا ثم يقول هذا المدرس ليس بقوي سأترك هذا الدرس وأنتقل إلى غيره، تمضي عليه سنون وهو في مكانه لم يتقدم في العلم. لكن اختر المدرس والمعلم الذي تراه مناسبا ثم استعن بالله على الكتاب ليتدرسه، فلا تتركه ولا تحدث نفسك بالعودة إلى دراسته مرة أخرى. اجعل دراستك له هي المرة الأولى والأخيرة، بمعنى أنك تعتني به فتتقنه وتتفهمه وتنظر في مسائل ولا تستعجل فيه، وإن خفيت عليك بعض المسائل فيه ليس في هذا حرج، ستفهمها في الكتاب الذي هو أكبر منه. فإن من المعلوم أن طالب العلم إذا درس كتابا لا يمكن أنه يفهم كل مسائل بالتفصيل، قد تشكل عليه بعض المسائل فيه يفهمها هذا في الكتاب الذي يليه. وكثير من الكتب المتسلسلة دراستك للكتاب الثاني تفهم بمسائل خفيت عليك في الكتاب الأول، ودراستك للكتاب الثالث تفهم به مسائل خفيت عليك في الكتاب الثاني، وهكذا. فمن الخطأ أن طالب العلم يعيد دراسة الكتاب مرات كثيرة لقصد أن يفهم كل مسألة فيه على التفصيل. نعم هذا إذا تحصل له فهذا خير، وإذا لم يتحصل فيستمر في دراسته فإنه سيفهم ذلك إن شاء الله. فإذن هذه النصيحة الثالثة، لا تنتقل من كتاب إلى كتاب من غير سبب. إذا درست كتابا اعزم عليه واستعن بالله أن تتفهمه وأن تجتهد فيه وأن تلخص مسائله وأن تصل إلى فهمه فهما جيدا. وأما التقطع وكثرة التنقل في الدروس من درس إلى درس ومن كتاب إلى كتاب فإن هذا يضيع على طالب العلم زمانه، يضيع عليه الوقت لا يستفيد فيه. وهذا ينصح به علماء كثير ممن جرب العلم وسار فيه، وأن طالب العلم إذا درس كتابا لا يحدث نفسه بالعودة إليه إلا إذا لم يفهمه أبدا ودرسه مرة أخرى ليتفهمه، فهذا سبب مقصود. والمؤلف يقول من غير موجب أي من غير سبب. قال رحمه الله: أما إذا تحققت أهليته وتأكدت معرفته فالأولى ألا يدع فنا من العلوم الشرعية إلا نظر فيه، فإن ساعده القدر وطول العمر على التبحر فيه فذاك، وإلا فقد استفاد منه ما يخرج به من عداوة الجهل بذلك العلم. ويعتني من كل علم بالأهم فالأهم، ولا يغفلن عن العمل الذي هو المقصود بالعلم. لأن هذا تنبيه يقول في حق من تحققت أهليته لمعرفة العلوم ودراستها وتأكدت معرفته، رزقه الله الذكاء والفطنة والفهم ودرس علوما من علوم الشريعة، يقول الأولى ألا يدع فنا من العلوم الشرعية إلا أخذ فيه نبذة، يدرس فيه مختصرا، لا يترك ولا يهمل فنا من الفنون. فإن امتدت حياته حتى يتبحر في ذلك العلم ويكون متبحرا في كل العلوم فهذا خير، وإن لم يكون قد أخذ من كل فن نبذة عنه ولا يكون جاهلا به. قال وإلا فقد استفاد منه ما يخرج به من عداوة الجهل بذلك العلم، فإن من جهل شيئا عاداه، ورب إنسان يذم علما من العلوم بسبب جهله به ولو علمه وعلم فائدته وثمره لما ذمه. فطالب العلم لا يهمل العلوم إذا كان قد فتح الله تعالى عليه في العلم ورزقه الفطنة والذكاء والفهم، لا يهمل فنا من العلوم. وإن كان ميله مثلا إلى فن معين يجتهد فيه ويأخذ نبذة من سائر العلوم، سواء كان من علوم اللغة، علوم البلاغة، الصرف، العروض، يأخذ منها نبذة يفهم هذه العلوم لا يكون جاهلا بها. علم القراءات وما يتعلق به إن لم يكن مقبلا عليه محبا لتوسع فيه يأخذ نبذة في معرفته ومعرفة أهله، وهكذا في سائر العلوم لا يكون جاهلا بشيء منها. فإذن هذه نصائح مهمة نبه عليها المؤلف رحمه الله طلاب العلم، وقال في آخر النصيحة قال ويعتني من كل علم بالأهم فالأهم، أي لا يظن أنه سيستوعب جميع العلم، لا يمكن، لكن يأخذ من كل علم أهمه وأحسنه. ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة، إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل علم أحسنه. فلا يمكن أن يحوي العلم أحد ولو مارسه ألف سنة، ولكن ينظر في أهمه ويترك ما لا فائدة فيه. قال رحمه الله الثالث، أي من آداب طالب العلم في درسه في حلقته في طلبه للعلم، أن يصحح ما يقرأه قبل حفظه تصحيحا متقنا، إما على الشيخ أو على غيره ممن يعينه، ثم يحفظه بعد ذلك حفظا محكما، ثم يكرر عليه بعد حفظه تكرارا جيدا، ثم يتعاهده في أوقات يقررها لتكرار مواظبه، ولا يحفظ شيئا قبل تصحيحه، لأنه يقع في التحريف والتصحيف. وقد تقدم أن العلم لا يؤخذ من الكتب فإنه من أضر المفاسد، إذن هذا أيضا من التنبيهات الهامة. أي شيء تريد أن تحفظه صححه قبل حفظه. القرآن تريد أن تحفظ قرآنا قرأه أولا قراءة من المصحف نظرا على إنسان متقن، على إنسان حافظ، بحيث إذا حفظت تحفظ على الصواب. فإن الإنسان إذا حفظ شيئا لا سيما القرآن حفظه من أول الأمر على الخطأ وثبت في ذهنه محفوظا على الخطأ يصعب عليه تغييره، حتى ولو غيره يكون مغيرا مع الذكر والانتباه، فإذا غفل يرقع في الزلة التي حفظها خطأ. فصحح ما تريد حفظه، لا سيما حفظ القرآن، تريد أن تحفظ القرآن اعرضه قراءة نظرا قبل أن تحفظ على إنسان حافظ، بحيث إذا كان هناك خطأ ينبهك عليه فتحفظ على الصواب لا يضرك. رب ورد أو جزء أو حزب تحفظه يسير ممكن تقرأه في 5 أو 10 دقائق بأكثر الأحوال الذي تريد حفظه، ممكن تقرأه نظرا على إنسان حافظ في 5 دقائق، فلا تستكثر هذا الوقت. إضافة إلى ذلك، الآن الحمد لله يوجد يعني مسجل قراءات صحيحة مسجلة فيها تلقين، إن لم يستطع أن يعرض على إنسان حافظ يسمع من التسجيل مرة ومرتين وثلاث مرات حتى يثبت في ذهنه هذا الصواب فيحفظ عليه. هكذا يريد يحفظ حديثا يصحح يتقن قبل أن يحفظ، ولا إما كانت كتبهم مكتوبة باليد ربما يقع فيها الخطأ والتصحيف. هكذا يريد يحفظ منظومة في فن من الفنون يبدأ يصحح ما يريد حفظه ثم بعد ذلك يتعاهد ما حفظه. قال: وينبغي أن يحضر معه الدواح والقلم والسكين وقت الحفظ. لماذا يحضر السكين وقت الحفظ والتصحيح؟ لبري القلم، فكانت الأقلام من الخشب يبرونها بالسكاكين. الدواه هي الإناء الذي يوضع فيه الحبر، يحضر الدواه معه ويحضر معه القلم ويحضر معه السكين ليبري هذا القلم إذا احتاج إلى البري، للتصحيح أي لأجل أن يصحح، ولضبط ما يصححه لغة وإعرابا. وإذا رد الشيخ عليه لفظة وظن أن رده خلاف الصواب، أو علمه أي ظن أن رد الشيخ خلاف الصواب، أو علم تيقن أن ما رد عليه الشيخ خلاف الصواب، كرر اللفظة مع ما قبلها لينتبه لها الشيخ. إذا قرأ رفض على الصواب وشيخه رد عليه خطأ، يقول من حسن الأدب لا يقول له خطأ أو هذا التنبيه منك غير صحيح، يقول يعيد قراءة هذه الكلمة مع ما قبلها حتى ينتبه الشيخ، أو يأتي بلفظ الصواب على الاستفهام، يقول هل الصواب كذا أو لعل الصواب كذا. فربما وقع ذلك سهوا أو سبق لسان لغفلة ولا يقول بل هي كذا، بل يتلطف في تنبيه الشيخ لها، فإن لم ينتبه قال فهل يجوز فيها كذا، فإن رجع الشيخ إلى الصواب فلا كلام، وإلا ترك تحقيقها إلى مجلس آخر بتلطف لاحتمال أن يكون الصواب مع الشيخ. وكذلك إذا تحقق خطأ الشيخ في جواب مسألة لا يفوته تحقيق ولا يعسر تداركه، فإن كان كذلك كالكتاب في رقاع الاستفتاء وكون السائل غريبا أو بعيد الدار أو مشنعا تعين تنبيه الشيخ على ذلك في الحال بإشارة أو تصريح، فإن ترك ذلك خيانة للشيخ فيجب نصحه بتيقظه لذلك بما أمكن من تلطف أو غيره. يقول إذا أجاب الشيخ بجواب خطأ وعلم الطالب أن ما أجاب به خطأ، فإن كان مما يمكن تداركه ممكن ينبهه عليه بعد الدرس أو بعد المجلس الذي أجاب فيه ويمكن أن يتدارك ذلك، يقول يؤخره حتى ينبهه في موضع آخر. فإن لم يمكن تداركه بإن كان يكتب في رقاع الاستفتاء في ورقة جاء من يستفتي وهو يكتب له سيأخذ الفتوى ويمشي، أو كان السائل غريبا يقول أو بعيد الدار أو مشنعا ممن يشنع على أهل العلم أو يتتبع زلة عالم، يقول ينبه شيخه في الحال يقول له هذا القول كذا وكذا فيه والتنبيه كذا وكذا، وهذا من النصيحة ومن الإحسان لشيخه وليس من سوء الأدب معه، بل هذا من الإحسان إليه، فإنه قد يسهو قد يخطئ قد يغفل قد يذهب من ذهنه بعض الأدلة فيفتي بخلافه، فإذا انتشر عنه ذلك عسر تداركه فهنا ينبهه. وإذا كان يمكن تداركه وأخر التنبيه فلا بأس. قال: وإذا وقف على مكان كتب قبالته بلغ العرض والتصحيح، إن كان يصحح كتابه، بعضهم يكتب بلغ أو إلى هنا انتهى التصحيح، بعضهم يكتب دائرة في وسطها نقطة أو أي علامة يجعلها لمعرفة أن هذا الذي سبق قد تم تصحيحه. إن هذه بعض الآداب والنصائح التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له لطالب العلم. وبإذن الله تعالى فيما بقي من الوقت نسمع من بعض إخواننا الضيوف الذين قدموا من بلاد الحامي، فليتفضل الأخ الذي سيتكلم. بارك الله فيك.